أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي سورة الانفطار، وما ذكر الله تبارك وتعالى فيها من الأهوال والأحوال، وقد سبق أن تبينا في أول السورة الحوادث التي تقع في الأرض من أحوال وعلامات انتهاء هذه الدنيا. وقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: علمت نفس ما قدمت وأخرت، ثم ذكر جل وعلا تنبيه الإنسان إلى أن لا يغتر بطول الأمل والتسويف، وأن يعلم أنه سيحاسب ويرى نتائج عمله، كما جاء في قوله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. بعد هذا ذكر الله جل وعلا أصناف الناس في يوم القيامة بعد انتهاء فصل القضاء، فذكر جل وعلا أن الأبرار في نعيم، وجاء بمؤكدات لذلك تؤكد هذا النعيم، وهي إن واللام السابقة لفي، إن الأبرار لفي نعيم. والمراد بالأبرار هم الذين بروا في هذه الدنيا، بروا أنفسهم وبروا غيرهم، فكانت أعمالهم بر، يعني أعمالا صالحة لم يدنسوها بشيء من الأذى والقدر، وإنما كانت على ما يرضي الله وعلى ما أمر الله، وانقادوا لتوجيهات الله في الأمر والنهي. الله تعالى أكد مصيرهم في اليوم الآخر بأنهم في نعيم، وجاء بالنعيم منكرا ليشمل كل أنواع النعيم: نعيم في المسكن، ونعيم في المأكل والمشرب، ونعيم في الملبس، ونعيم في المنظر، ونعيم في المسمع، وكل أحوال الإنسان نعيم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون في هذه الدنيا. وتفاصيل ذلك ذكرها الله تعالى في آيات كثيرات في وصفه للجنة ونعيمها ووصفه لسائر أحوال يوم القيامة. فالله تبارك وتعالى يؤكد في هذه الآية أنه عندما ينتهي الحساب ويفصل بين الناس أن الأبرار يكونون يتنعمون بجميع أنواع النعيم، وهذا من البشائر الكبرى للإنسان الذي يعقل ويفهم، فإذا اطمأن إلى أن مآله نعيم دائم تام من جميع الوجوه فلا يتوانى ولا يتكاسل ولا يتراخى في تحصيل هذا الأمر مهما بلغ من الجهد والمشقة ومهما كلفه من الوقت والمال، فإنه يسترخص كل غال في سبيل تحصيل ذلك النعيم الدائم والمتنوع بجميع أنواع التنعم. وأما الصنف الآخر يقول تعالى وإن الفجار لفي جحيم. الفجار في جحيم، وجاء بالمؤكدات بإن واللام السابقة لخبرها إن وإن الفجار لفي جحيم، والفجار هم الكفار الذين فجروا في هذه الدنيا وباعوا كل القيم وأهملوا كل المعاني ولم يبالوا، همهم شهواتهم وغايتهم إشباع رغباتهم ولا يبالون بما يترتب على ذلك. فهؤلاء مآلهم للجحيم نعوذ بالله منها ومن حالها وأهلها، فهم في جحيم، والجحيم هو النار، اسم من أسماء جهنم واسم من أسماء النار، وهو اسم يدل على التنفير والتقبيح لمن يختارها سكنة وليس فيها شيء من النعيم، كلها عذاب، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، يشربون من الحميم شرب الهيم، شرابهم إذا عطشوا هو الحميم الماء المغلي شديد الغليان، ويشربون منه كشرب الإبل العطشى إذا وردت الماء، يعني يعبون الماء عبا فتقطع أمعاؤهم، وطعامهم الزقوم وهو شوك مر حار، فسكنهم نار وطعامهم نار وشرابهم نار ولباسهم نار وسررهم نار وأغطيتهم نار، والمناظر التي يستمتعون بها هي دخان جهنم في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم. لماذا؟ إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم، فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم، يعني هذه الفنادق التي يسكنون فيها، هذه المنازل التي ينزلون فيها في يوم القيامة، هذا نزلهم يوم الدين. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين، أي يصلون هذه الجحيم في يوم الدين. يوم الدين هو يوم القيامة، يوم الحساب والجزاء، يوم تقوم الساعة. فإنهم يصلون، والصلي هو الصهر الشديد بالنار، فيصلون حرها ويعيشون أحوالهم ليلهم ونهارهم معها. يقول تعالى وما هم عنها بغائبين، يعني أن صلي النار لهم ليس دقائق أو ساعات أو أيام أو أشهر أو سنوات، بل دائما وأبدا، فهم يصلونها. وأيضا ما يغيبون عنها أبدا، بل دائما في هذا العذاب، نعوذ بالله من جهنم وما قرب إليها. يقول ابن كثير وما هم عنها بغائبين، أي لا يغيبون عن العذاب ساعة واحدة، ولا يخفف عنهم من عذابها، ولا يجابون إلى ما يسألون من الموت أو الراحة ولو يوما واحدا. وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. ينادون ملك الموت، قالوا ريحنا نموت، فقال إنكم ماكثون على هذا إلى الأبد. وقد سبق أن جاءكم في الكتاب المنزل عليكم وهو القرآن هذا الخبر ولم تقبلوا، فلا حجة لكم. يقول الله تعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، ما هو الذي أخبرك أو أعلمك أو أعطاك معلومات عن يوم الدين؟ هو من عند الله، الله تعالى هو الذي امتن عليك بالوحي وأوصل إليك هذا الخبر، وأنت لا تعلم شيئا قبل ذلك. ثم إن الله تبارك وتعالى يعظم شأن هذا اليوم ويؤكد ذلك بتكراره، بإعادة نفس المعنى والسياق بالعطف بثم، حيث قال ثم ما أدراك ما يوم الدين، ثم فسر ذلك بقوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، أي أن يوم الدين يوم عظيم، ويوم الدين تغيرت فيه كل الأحوال السابقة، انتهت الدنيا وبدأت الحياة الباقية، الحياة الآخرة. ويوم الدين هو يوم جزاء وليس يوم عمل وكسب، الله تعالى كلفنا أن نعمل في الدنيا مدة وجيزة، سنوات معدودة ومحدودة، 50 سنة، 70 سنة، 90 سنة، 100 سنة، 120،
وينتهي الناس، ثم تبدأ الحياة الأخرى التي هي ليس فيها عمل، وهي طويلة جدا مبنية على العمل السابق في المدة الوجيزة المحدودة. فهذه الدنيا هي فترة للاختبار والامتحان، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهذه الدنيا هي متاع الغرور، فالإنسان الذي يعرفها حقا معرفة يستعملها لا تستعمله، ويستغلها لا تستغله، ويستفيد منها لا يخسر. فهي فرصة للإنسان ليعيش فيها، ليحوز على المكاسب ويحصل على الغنائم ويحصل على النتائج الباهرة في مدة طويلة، وهو يعمل في وقت يسير وجهد محدود وبمقدار معين من التعب، وليس فيه كلفة ولا مشقة. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، هذا هو يوم الدين، أي لا يقدر أحد على نفع أحد ولا تخليصه مما هو فيه إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فكل إنسان مرتهن بعمله ومحاسب عليه، وعليه أن يعمل لما يسعده ويصلحه، ولا ينتظر من فلان أو فلان من قبيلة أو جماعة أو أولاد أو والدين. كل نفس بما كسبت رهينة. والنبي عليه الصلاة والسلام نادى أقاربه: يا بني هاشم، يا بني فلان، يا بني فلان، يا فلان، يا فلانة، لا أغني عنكم من الله شيئا، أنقذوا أنفسكم من النار، لا أملك لكم من الله شيئا. يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وعلى هذا فلا بد للإنسان أن يستعد لذلك اليوم ويعمل له طيلة هذه الحياة، وكل وقته يكون مشغولا بالاستعداد ليوم المعاد. لا أن يأخذ الإنسان التسويف وطول الأمل ويظن أنه سيخلد. كم من شاب وفتى لم يكملوا شبابهم، وكم من كاهل لم يكمل كهولته، ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. فكلما استفاد الإنسان من وقته المتاح دل ذلك على رجاحة عقله وذكائه وفهمه ونصحه لنفسه وحرصه عليها. وهذا هو الكياسة. والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فالإنسان الذكي الفطن النبيه هو الذي يجتهد في إصلاح نفسه ويتهمها بالتقصير دائما، ويحثها ويدفعها لاستغلال الوقت المتاح من البقية في هذه الحياة، حتى إذا جاءه الأجل جاءه وهو مستعد وهو متهيئ، ولا يندم ويقول لو أني فعلت كذا أو فعلت كذا، ويذهب لينفق من ماله ويقول أعطوا فلانا كذا وأعطوا فلانا كذا ونحو ذلك. إذا أن الإنسان ضعفت إرادته وبدا عليه مرض الموت منع من التصرف في ماله إلا بمقدار الثلث، وحجر عليه ماله الذي أفنى حياته في جمعه، ويقال له تعلق به حق للورثة، يقول أنا إلى الآن حي، يقولون نعم لكن محتمل أنك تموت قريبا لأن علامات الموت قد ظهرت. ولهذا كان أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تحب الغنى وتخشى الفقر، أما إذا بلغت الروح الحلقوم فتقول لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا، فيقال لك توقف الآن لك حدود الثلث تتصرف فيها، وما زاد عن نسأل الورثة تسمحون له يتصدق من ماله ولا ما تسمحون له. هنا التنبيه لهذا الأمر بالاستعداد ليوم المعاد، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فالأمر لله تعالى في كل أحوال الإنسان في ذلك اليوم، كما جاء في قوله جل وعلا لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. ففي يوم القيامة الملك لله، لا أحد يتصرف ولا أحد يقدم ولا أحد يعترض، ليس كحال الدنيا هذا يعصي وهذا يطيع وهذا يسارع ويكثر من النوافل وهذا لا يعملها وهذا يتجاوز الحدود وهذا يكفر ونحو ذلك، لا. ويقول جل وعلا الملك يومئذ الحق للرحمن، وكما تكررون في كل ركعة تقولون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ما الذي بعدها؟ مالك يوم الدين. مالك يوم الدين أي أنه جل وعلا هو المالك لذلك اليوم، هو جل وعلا وحده لا أحد يشركه في شيء من الأمر. فعلى الإنسان أن يفهم هذا المعنى وأن يدرك مصيره وحاله في ذلك اليوم ويستعد لذلك. يقول قتادة رحمه الله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، قال الأمر والله اليوم لله ولكنه يومئذ لا ينازعه أحد، يعني أن الأمر كله لله اليوم وفي ذلك اليوم، لكنه في ذلك اليوم لا ينازعه أحد، وأما اليوم فإن الذين ينازعون كثير، فكل العصاة ينازعون الله والكفار كلهم ينازعون الله، فهم لم يستجيبوا لأمره ولم ينقادوا، لكن في يوم القيامة لا يكون لهم خيار ولا قرار ولا قدرة على أن يعملوا أي عمل إلا ما يعمل بهم من الله جل وعلا. هذه السورة هي إحدى السور الثلاث التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى يوم القيامة رأي العين فلينظر إلى هذه السور، إذا الشمس كورت إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت. فهذه السور هي تحكي وتصف أحوال وأهوال يوم القيامة التي تسبق قيام القيامة وأثناء القيامة وما بعد القيامة. فينبغي للإنسان أن يقرأ هذه السور وليخصص كل ليلة لتدبر واحدة منها، ويتناقش هو وأولاده وأسرته فيها، ويتناقشون ما الحال وما المآل وكيف المخرج والمفر. الآن عندنا القرار وعندنا القدرة على اتخاذ القرار وتعديل المسار وتصحيح الأخطاء قبل أن نصل إلى ذلك اليوم الذي لا يكون فيه فرصة ولا فيه تعديل. فيجب على الناس أن يدركوا هذه المعاني ويعوها ويسارعوا في تصحيح أحوالهم ويتداركوا مآلهم لا يكون سيئا. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة وأن يتوفانا على الإسلام، ونسأله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وشفاءنا من كل داء. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا من القرآن ما جهلنا. اللهم وفقنا لحفظه وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه على الوجه الذي يرضيك عنا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا ولذرياتنا وللمؤمنين والمؤمنات، ونسأله تعالى أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.